Médien.
Médien. Podcast.
Médien. Podcast.
أهلا بك. وقتما تريد وأينما كنت نطلعك على آخر الأخبار. محتوى إخباري يومي سريع دقيق ومختلف. كل ما يهمك في العالم بنقرة منك.
أنا إبراهيم الغربي وهذا أخبار كاست على ميديا بودكاست.
مرحبا.
المغرب يخلد اليوم 18 من نوفمبر الذكرى 69 لعيد الاستقلال، محطة راسخة في تاريخ المملكة تجسد التحام العرش والشعب للتحرر من الاستعمار وإرساء أسس مغرب مستقل وموحد. الانتخابات التشريعية المبكرة في السنغال، الحزب الحاكم باسيف يتجه لتحقيق انتصار كاسح. المتحدث باسم الحكومة أعلن أن حزب الرئيس باسيرو ديوماي فاي والوزير الأول عثمان سونكو حصد ما لا يقل عن 90% من الأصوات. حرب لبنان، غارات دامية استهدفت اثنتان منها قلب العاصمة بيروت ومقتل مسؤول العلاقات العامة في حزب الله محمد عفيف في غارة على منطقة راس النبع، فيما تظل منطقة حارة حريق بالضاحية الجنوبية لبيروت من أكثر المناطق استهدافا من قبل الطيران الإسرائيلي. في ريو دي جانيرو بالبرازيل تنعقد اليوم قمة مجموعة 20 في ظل ضغوط شديدة بخصوص التوصل إلى تسوية حول المناخ في مؤتمر كوب 29 والخلافات في وجهات النظر حول الحروب في الشرق الأوسط وأوكرانيا وسط ترقب عودة دونالد ترامب إلى البيت الأبيض. المغرب يخلد اليوم 18 من نوفمبر الذكرى 69 لعيد الاستقلال، المحطة الراسخة في تاريخ المملكة ووجدان كل المغاربة، تجسد انتصار إرادة العرش والشعب والتحامهما الوثيق للتحرر من الاستعمار. وفور عودة الراحل محمد الخامس رفقة الأسرة الملكية يوم 18 من نوفمبر 1955 إلى أرض الوطن، أعلن عن انتهاء نظام الحماية الفرنسية وبزوغ فجر الحرية والاستقلال وانتصار ثورة الملك والشعب والانتقال من معركة الجهاد الأصغر إلى مرحلة الجهاد الأكبر. كباقي المغاربة يحتفل مغاربة العالم بالذكرى 69 لعيد الاستقلال، مناسبة لترتيب لقاءات خاصة تتم من خلالها تربية الجيل الصاعد على حب الوطن والانتماء إليه والتعريف به وبمناسباته الوطنية. نسوق هذا النموذج من إيطاليا مع مراسلنا عبد المجيد الفراجي.
أيها الأطفال، أيها الشباب، المغاربة
المقيمون بإيطاليا يحتفلون بعيد الاستقلال وذكرى المسيرة الخضراء مع حضور بارز للجيل الصاعد.
من فرحات حيا بنتي تعرف
إنه أمر مهم لأنني لم أعيش في المغرب، والأهم بالنسبة لي هو معرفة ثقافتنا وتثمينها.
أحس أنني مشارك وجدانيا في العيد، خاصة أن والدي مغربيين وعلماني ثقافتنا.
يعني بغات تبقى سلالة الدراري اللي جايين الأجيال والشباب باش تبقى دائما ذكرى المسيرة الخضراء
وكذلك
العيد الاستقلال.
سيدي محمد بيد الله القنصل العام للمغرب بمدينة تورينو.
احتفالات ذكرى المسيرة الخضراء المظفرة عيد الاستقلال مناسبة لأبناء الجالية لمعرفة بلدي وتشبع بروح الوطن والدفاع عن مصالح المغرب ومقدساته. خطاب صاحب الجلالة محمد السادس نصره الله بمناسبة الذكرى 49 للمسيرة الخضراء، خير دليل على العناية الملكية السامية التي يريدها جلالته للمغاربة من قبل الخارج. ويهدف هذا الورش الملكي الإصلاح إلى إعادة هيكلة الإطار المؤسساتي لمجلس الجالية المغربية للخارج وإحداث المؤسسة المحمدية للمغاربة المقيمين للخارج.
ماريا غراتسيا غريبو رئيسة مجلس مدينة تورينو.
مهم جدا إحياء هذه الذكريات ورواية التاريخ للأجيال الصاعدة، ولنا يجب أن يستمر ذلك لتقوية الجسور بين بلدينا المغرب وإيطاليا.
محمد بوستا رئيس جمعية أميتشي.
الوحدة الوطنية عرفوهما يكونوا سفراء ديالها في هذه الأرض الجميلة، كيف قال سيدنا الله يرحمه الحسن الثاني المغرب جد جدر في إفريقيا وغصون أوروبا هما الغصون.
عبد المجيد الفرجي، ميديان، تورينو.
إلى السنغال، أنا المتحدث باسم الحكومة أعلن أن الحزب الحاكم باستيف الوطنيون الأفارقة في السنغال العمل والأخلاق والأخوة حقق انتصارا كبيرا في الانتخابات التشريعية المبكرة التي جرت أمس متفوقا على زعيمي قائمتين للمعارضة هما رئيس بلدية العاصمة داكار بارتيلي ميدياس وأمادو با جاء ثانيا في الانتخابات الرئاسية الأخيرة. وقال المتحدث أمادو مصطفى نديك أن حزب الرئيس باسيرو ديوماي فاي والوزير الأول عثمان سونكو سيحصل على أغلبية مؤهلة دون أن يحدد عدد المقاعد المحتملة. نفتح الخط لمراسلنا في داكار إبراهيم الهري.
أظهرت النتائج الأولية للانتخابات التشريعية في السنغال تقدم حزب باستيف بشكل مريح على منافسيه في انتخابات الأحد، ويأتي تحالف تاكوالو بقيادة الرئيس السابق ماكي سال وتحالف سامساكادو بقيادة عمدة داكار بارتيمي جاز في المرتبة الثانية والثالثة على التوالي. أما أمادوبا الذي يقود ائتلاف جام أكنجارين فلم يستطع تأكيد نتائجه في الرئاسيات وجاء في المرتبة الرابعة. وخرج ماكي سال صباح الاثنين مهنئا بفوز باستيف، أما أمادوبا وبارتيمي جاز فسارعا بتهنئة منافسهم بعيد بدء الفرز. الصحفي السنغالي الملك سيك رئيس تحرير موقع السنغال السنغالي يعطي قراءته للنتائج الأولية.
منذ أمس نلاحظ تقدما كبيرا لباستيف والتقديرات تعطيه أغلبية ب 120 نائبا، في حين يأتي تحالف تاكوالو ثانيا بقرابة 15 نائبا. قراءتي هي أن باستيف سيكتسح البرلمان، وأشير هنا إلى أن السنغال استطاع تجاوز التحدي وتنظيم انتخابات بهذا النجاح تم التحضير لها في أقل من شهرين.
نسبة المشاركة في هذه الانتخابات كانت الأعلى في الانتخابات التشريعية في السنغال منذ سنوات، حيث وصلت إلى أزيد من 49% لحظة إغلاق صناديق الاقتراع. وينتظر السنغاليون أن تعلن النتائج الرسمية النهائية خلال الأيام القليلة المقبلة ليتعرفوا على الوجوه الجديدة في البرلمان 15 في تاريخ البلاد. ريمليري، ميديان، داكار.
المتحدث باسم الحكومة السنغالية أعلن إيران تحقيق الحزب الحاكم انتصارا كبيرا في الانتخابات التشريعية، ما من شأنه إتاحة تنفيذ ما يعرف بأجندة القطيعة والعدالة الاجتماعية التي أوصلت قادة البلاد الجدد إلى السلطة قبل 8 أشهر عبر الانتخابات الرئاسية. نتابع التعليق تيرنو بشير الكاتب الصحفي والمحلل السياسي من داكار.
النتائج الأولية توحي إلى الفوز الساحق لحزب الحاكم وهو حزب باستيف في الانتخابات التشريعية. جدير بالذكر أن أغلب النتائج التي اطلعنا عليها فهي تشير أن حزب باستيف يعني فاز بالأغلبية المريحة في هذه التشريعات المبكرة، وكانت لهذه التشريعات تداعيات مهمة جدا لمستقبل هذه الدولة ولمستقبل يعني الحزب الحاكم، لأنها وعدت الشعب بتمرير المشاريع الأكثر أهمية وهي التي تتمثل عن محاولة وضع قوانين لحاكمة بعض القيادات السابقة في الدولة، وأيضا تمرير بعض المشاريع المهمة في أجندة المتمثل في برنامج 2050، وهذا البرنامج يعني تعنى بمراجعة يعني الصفقات يعني الثروات الطبيعية للدولة وغير ذلك يعني منها السياسة الخارجية. فهذه يعني كانت من أهم البرامج التي كانت تدعو إليها الحزب الحاكم للشعب أو للناقبين للتصويت لصالحها حتى يمكن لها تنفيذ جميع البرامج يعني خلال الانتخابات التشريعية.
في لبنان، واصلت إسرائيل غاراتها الكثيفة مستهدفة وسط بيروت وضاحيتها الجنوبية وجنوب البلاد، حيث قصفت بالقذائف الحارقة بلدة الخيام في وقت شهدت البلدة اشتباكات بين مقاتلي حزب الله وقوات الجيش الإسرائيلي التي تحاول التقدم نحو البلدة من 3 محاور دون أن تتمكن من السيطرة عليها حتى الآن. وقضى أمس مسؤول العلاقات الإعلامية في حزب الله محمد عفيف في غارة على مركز حزب البعث بحي راس النبع بوسط بيروت. كما أعلنت إسرائيل أنها استهدفت رئيس قسم العمليات للجبهة الجنوبية في حزب الله في قصف على العاصمة بيروت. ومنذ بدأت الحرب على الساحة اللبنانية تظل منطقة حارة حريك بالضاحية الجنوبية لبيروت من أكثر المناطق استهدافا من قبل الطيران الإسرائيلي. من بيروت نتابع هذا الروبورتاج الذي أعده مراسلنا خلدون زين الدين.
من قرية زراعية إلى معقل رئيس لحزب الله اللبناني، فميدان للاغتيالات الوازنة والغرام. حارة حريك في الضاحية الجنوبية لبيروت تعيش الحارة اليوم سيناريو مشابه للعام 2006 مع فارق جوهري.
هذه المرة الثانية التي يقوم بها العدو الإسرائيلي بتدمير حارة حريك. المرة الأولى كانت في العام 2006 عندما دمر 250 مبنى سكنيا في هذه المنطقة.
الصحفي اللبناني نادر عز الدين متحدثا لمادية:
اليوم يعيد الإسرائيلي الكرة، وهو يدمر بشكل مكثف الضاحية الجنوبية لبيروت، ولكنه يركز في الضاحية على منطقة حارة حريك.
في غاز، انتبهوا.
عام 2006 نالت حارة حريك القسط الأكبر من التدمير، لكن الفارق الجوهري اليوم هو الاغتيالات. عام 2006 فشلت إسرائيل في إصابة أي من قيادات الصف الأول لحزب الله، اليوم حققت أهدافا وازنة. لماذا حارة حريك؟
لأنها يعني منذ بداية حزب الله عندما كنا نريد الإشارة إليه نقول حارة حريك، لأن مقره الرئيسي منذ الحرب الأهلية اللبنانية موجود في هذه المنطقة، فضلاً عن مجلس شورى القيادة في حزب الله. منظومة متكاملة لحزب الله موجودة في هذه المنطقة.
أهداف الاستهداف
يركز الإسرائيلي على محو هذه المنطقة، ضرب الاقتصاد الخاص بحزب الله، ضرب البيئة الاجتماعية الخاصة بحزب الله، ومحو الذاكرة
لحارة حريك رمزية، والاستهدافها دلالات تقرأ في السياسة كما العسكر. خلدون زين الدين، بيروت، ميديا.
الصين تدعو لتسوية سلمية للحرب في أوكرانيا بعد قرار الولايات المتحدة السماح لكييف باستخدام صواريخ أمريكية بعيدة المدى ضد أهداف عسكرية داخل روسيا. المتحدث باسم الخارجية الصينية قال ردا على سؤال عن القرار الأمريكي: الأمر الأكثر إلحاحا هو التشجيع على تهدئة الوضع في أقرب وقت ممكن، داعيا إلى وقف إطلاق نار سريعا وحل سياسي. الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي رحب بحذر بالقرار الأمريكي، مكتفيا بالإشارة إلى أن هذه الأسلحة ستتحدث عن نفسها. في ريو دي جانيرو تنعقد اليوم القمة الجديدة لمجموعة العشرين في ظل أزمة مناخية وحروب وعودة دونالد ترامب إلى البيت الأبيض. وسيسعى رؤساء دول وحكومات القوى الاقتصادية الكبرى المتطورة والناشئة في طليعتهم الرئيس الأمريكي جو بايدن في أواخر ولايته ونظيره الصيني شي جين بينغ لإحراز تقدم حول مسألة تمويل سبل التصدي للتغير المناخي. ودعا الأمين العام الأممي أنطونيو غوتيريس قادة المجموعة إلى الاضطلاع بدورهم القيادي والقيام بتسويات تسمح بتحقيق نتيجة إيجابية في مؤتمر كوب 29 حول المناخ المنعقد في باكو، وحيث المفاوضات حول هذه المسألة متعافرة منذ أسبوع. وتمثل مجموعة العشرين المؤلفة من 19 دولة إضافة للاتحاد الأوروبي والاتحاد الأفريقي 85% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي و80% من انبعاثات غازات الدفيئة في العالم. وتنعقد القمة في وقت يشهد المجتمع الدولي انقسامات حول الاجتياح الروسي لأوكرانيا وحرب إسرائيل في غزة ولبنان. وأقر مصدر حكومي ألماني قبل القمة بأن المفاوضات حول أوكرانيا والشرق الأوسط هي الأكثر صعوبة، وقال: سنرى إلى أين يمكننا المضي في البيان، سيكون هذا تحديا. وعن الرئيس الأمريكي جو بايدن ألا أحد يمكنه إعادة عقارب الساعة إلى الوراء فيما يتعلق بثورة الطاقة النظيفة في الولايات المتحدة في رسالة إلى خلفه دونالد ترامب. نتابع تعليق دكتور إبراهيم بدران الخبير الاقتصادي والمالي من عمان.
قمة العشرين في ريو دي جانيرو تهدف إلى مناقشة عدد من القضايا، في مقدمتها تحسين الأداء المؤسسات الدولية. رئيس البرازيل دي سيلفا رفع شعار الاتحاد ضد الجوع والفقر وعدم المساواة، ومع هذا من المتوقع أن تناقش القمة قضايا الرئيسية الستة التي التي أعلن عنها وهي القضايا السياسية وفي مقدمتها قضايا الشرق الأوسط أو حرب في أوكرانيا، ثم سيبحثون في الذكاء الاصطناعي وتأثيره على العلاقات الاقتصادية والعلاقات الدولية، بعد ذلك سيبحثون في موضوع التنمية المستدامة، ونقطة أخرى هناك اهتمام بها وهي كيفية القضاء على الجوع والفقر وتحقيق الأمن الغذائي، ويرتبط بذلك طبعا مواجهة التغيرات المناخية. هل سيكون لدول العشرين وهي الدول الأكبر اقتصاديات في العالم دور في مواجهة التغيرات المناخية وبالتالي تحقيق الأمن الغذائي؟
ونشرت أخبار كاست انتهت.